الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وأصلح بيوت المسلمين، وأصلح نساء المسلمين، وأصلح أولاد المسلمين، وأصلح بنات المسلمين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، وما زال الحديث موصولا مع كتاب النكاح من صحيح الإمام مسلم رحمه الله، وقد وصلنا إلى باب زواج زينب بنت جحش رضي الله عنها ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس. تحت هذا الباب الطيب يحدث الإمام مسلم رحمه الله فيقول: حدثنا محمد ابن حاتم ابن ميمون، حدثنا بهز، وحدثني محمد ابن رافع، حدثنا أبو النضر هاشم ابن القاسم، قال جميعا: حدثنا سليمان ابن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه، وهذا حديث بهز، قال: لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد: فاذكرها علي. قال: فانطلق زيد حتى أتاها وهي تخمر عجينها، قال: فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها، فوليتها ظهري ونقصت على عقبي، فقلت: يا زينب، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك؟ قالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامر ربي. فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير إذن، قال: فقال: ولقد رأيتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعمنا الخبز واللحم حين امتد النهار. فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعته، فجعل يتتبع حجر نسائه يسلم عليهن ويقولن: يا رسول الله، كيف وجدت أهلك؟ قال فما أدري أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أخبرني. قال فانطلق حتى دخل البيت فذهبت أدخل معه فألقى الستر بيني وبينه ونزل الحجاب. قال ووعظ القوم بما وعظوا به. زاد ابن رافع في حديثه لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، إلى قوله تعالى والله لا يستحيي من الحق، أو كما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا الحديث الطيب المبارك عدة فوائد. الفائدة الأولى بيان زواج النبي عليه الصلاة والتسليم من زينب بنت جحش رضي الله عنه، ولزواج النبي عليه الصلاة والتسليم بزينب حكم، منها إبطال التبني وتحريم التبني. معلوم أن النبي صلى الله عليه وآله كان قد تبنى زيد بن حارثة، فعندما تزوج النبي صلى الله عليه وآله بخديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وكانت خديجة قد احتاجت إلى خادم، فأرسلت ابن عمها حكيم ابن حزام رضي الله عنه أو ابن حزام إلى سوق عقاظ ليشتري لها غلاما، فوجد زيدا بالسوق فاشتراه لها. وقصة وقوع زيد في الرق أنه خرج يوما مع أمه لزيارة أخواله في قرية مجاورة، فسطع عليها اللصوص فأفسدوا فيها وأخذوا زيدا أسيرا وباعوه في سوق عقاظ، وهو سوق لتجارة الرقيق، فاشتراه حكيم رضي الله عنه وجاء به إلى أمنا خديجة رضي الله عنها. فرأت خديجة أن تقدم زيدا هدية لرسول الله من أجل خدمة النبي عليه الصلاة والتسليم، فكان زيد نعم الخادم لرسول الله، رأى من كرم أخلاق النبي ومن رحمة النبي ومن عظمة النبي ما جعل حب النبي يسكن في قلب زيد، لدرجة أنه بعد مرور الأيام علم أبوه وعمه أنه بمكة عند محمد، فأتيا ليأخذاه. فلما وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وطلب منه الإبن وأن يعتقه، فقال النبي عليه الصلاة والتسليم خيروه بين الإقامة معي وبين الذهاب معكم، فإن اختاركم فهو لكم. وجيء بزيد رضي الله عنه، أبوه يطلبه وعمه ليعود إلى أقاربه إلى أهله إلى أمه، فلما طلبوه وخيروه قال له النبي اختر يا زيد بيني وبين أبيك وعمك. فيا ترى ماذا قال زيد؟ أبوه يأتي ليأخذه بعد فراق وبعد غياب. قال ما أنا بالذي يختار عليك يا رسول الله أحدا، قد اخترتك يا رسول الله. ورفض أن يعود مع أبيه وعمه واختار البقاء مع النبي. عندها قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: زيد ابن محمد. وتبناه النبي وأعلنها في ساحة البيت الحرام وقال: أيها الناس اشهدوا بأن زيدا ابني يرثني وأرثه. وتبناه النبي محمد من ذلك الحين، وأصبح زيد يدعى زيد ابن محمد، زيد ابن محمد. فلما رأى أبوه هذا وكذلك عمه حمد الله واطمأن على الابن، ثم غادر مكة عائدين إلى البلاد، وإذا بزيد ينعم بالعيش في صحبة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولما بعث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، كان أول من آمن بالنبي من الموالي زيد ابن حارث. فأول الرجال إيمانا بالنبي محمد أبو بكر الصديق، وأولى النساء خديجة بنت خويلد رضي الله عنه، وأول الصبيان علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأول الموالي والعبيد زيد ابن حارث رضي الله عنه. وكان يدعى زيد ابن محمد. ومن فرط حب النبي لزيد، كان زيد يلقب بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حب رسول الله. فمن فرط هذا الحب أراد النبي عليه الصلاة والسلام التسليم أن يكافئ زيدا على إيمانه وتقواه وخدمته للدين وخدمته للنبي الأمين. فقرر النبي عليه الصلاة والسلام التسليم أن يزوجه من ابنة عمته زينب بنت جحش العربية القرشية الحرة، ابنة عمة رسول الله. يزوجها ممن؟ من خادمه ومولاه زيد ابن حارث، ليعلن في البشرية أن الإسلام جاء بمبدأ المساواة، فالتقوى أعلى الأنساب وهي مناط الثواب، فلا بالألوان ولا بالأجناس ولا بالأموال ولا بالمناصب يتفاضل الناس، إنما يتفاضل الناس بتقوى الله عز وجل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كثيرون هؤلاء الذين لا يفهمون هذه المبادئ، فيتعالى صاحب المال على الفقير ويعتقد أن له يد عليه. وهناك من الناس من يريدون الغير أن يعاملهم على أنهم نبلاء لثقافة ما أو لمنصب ما، هو يرى في نفسه أنه أعلى من الناس وأن منزلته تفوق سائر الناس، ويريد من الناس أن يعاملونه على أنه من النبلاء، فينظر للناس من برج عال يتعاظم ويفتخر. فجاء الإسلام ليبطل هذا كله، لا بالأحساب ولا بالأنساب، ولكن بتقوى الله. عندما جلس بلال بن رباح الله يرضى عليه وهو العبد الحبشي جلس في مجلس من المجالس، هذا المجلس كان يتباهى أهله بأحسابهم وأنسابهم، فهذا يقول أنا فلان وأبي فلان، وهذا يقول وأنا عمي فلان، وهذه موجودة بيننا في بلادنا. هذا فلاح وهذا صعيدي في بلدنا، وده عراقي وده مصري وده مغربي وده تونسي، والقرآن يقول هو سماكم المسلمين، ودول مشارقة ودول أفارقة. سبحان الله العظيم، والمشارقة يظنون في أنفسهم أنهم أعلى من الأفارقة، جنس راقي، هذا ليس من الإسلام في شيء. فكل يتباهى بحسبه ونسبه، وجاء الدور على بلال بن رباح وقيل له ابن من أنت يا بلال؟ ترى ماذا يقول بلال وهو عبد حبشي رقيق؟ من أبوك يا بلال؟ افتخر يا بلال مع من يفتخر. فقال بلال بن رباح أنا ابن الرجل الذي أسجد الله له الملائكة، أنا ابن آدم عليه السلام، هل هناك حسب أشرف من حسبي أو نسب أعلى من نسبي؟ الله أكبر، هكذا يكون التفاخر، أنا ابن الرجل الذي أسجد الله له الملائكة. نعم، لأن النبي قال كلكم لآدم، وآدم من تراب، لا فرق لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. وجاء الدور على سلمان الفارسي في نفس المجلس. طبعا سلمان كان أبوه دهقانا في بلاد فارس، بلغة العصر يعني محافظ، كان من علية القوم في بلاد الفرس. فقالوا ابن من أنت يا سلمان؟ ممكن بقى سلمان يقول أبويا فلان، ما هو من علية القوم. فماذا قال سلمان؟ قال أنا ابن الإسلام. فلما سمعها عمر قال وأنا ابن الإسلام، فقال النبي العدنان سلمان منا آل البيت، أو كما أخبر النبي الأمين. فالفخر يكون بالتقوى، بالعمل الصالح، التفاضل عند الله تعالى بالعمل. وكما ذكرت لكم من قبل في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقف يوما على باب عمر سهيل بن عمرو رضي الله عنه، أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه، هشام الحارث ابن هشام رضي الله عنه، وهؤلاء من علية القوم، كانوا سادة في قريش، ولكن تأخر إسلامهم فلم يدخلوا الإسلام إلا متأخرين. وقفوا على باب عمر ومعهم من؟ بلال بن رباح وصهيب الرومي، وهؤلاء من السابقين للإسلام، وكل له مطلب عند عمر عند الخليفة. فآذن عمر في الدخول لبلال بن رباح وصهيب الرومي أولا. يا عمر واقف على بابك سهيل بن عمرو، ومن سهيل بن عمرو؟ إنه مفاوض قريش الذي فاوض النبي يوم الحديبية، يعني زعيم من الزعماء، من القادة، من السادة. لما جه عشان يفاوض النبي، النبي قال للصحابة سهل أمركم، كان النبي يستبشر بالأسماء الطيبة سهيل بن عمرو،
وفي يوم أحد كان من بين الناس الذين لعنهم النبي في صلاته، لأنه كان من بين المشاركين الذين تسببوا في كسر رباعية النبي ودخول المغفر في وجنة رسول الله يوم أحد ووقوع النبي في الحفرة. فكان النبي يركع ويرفع من ركوعه ويلعن سهيل بن عمرو وأبو سفيان بن حرب ويلعن الحارث بن هشام وصفوان بن أمية رضي الله عنهم أجمعين، وظل يلعنهم النبي بالاسم إلى أن نزل قول الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم. يعني ما تلعنش، لأن العبرة بالخواتيم، سيدخلون الإسلام ويحسن إسلامهم، وبالفعل دخلوا الإسلام ولكن متأخرين. فعمر يعلم من يقف ببابه، يقف السادة هؤلاء، فيأذن لمن؟ لبلال وصهيب. والنفس البشرية تتقلب، لكن عمر كان له ميزان منضبط بالعدل. عمر كان يقدم السابقين حتى في العطاء رضي الله عنه، فأذن لبلال وصهيب، فظهر الغضب على وجوه العظماء. يعني ازاي يدخل بلال قبلنا؟ ده ابو سفيان بن حرب زعيم قريش، سهيل بن عمرو، الحارث ابن هشام اللي هو اخو مين؟ اخو هشام بن عمرو، اخو عمرو بن هشام ابو جهل، ساده وزعماء، اخوه الحارث دخل الاسلام، ويأذن عمر لبلال وصهيب ويترك هؤلاء فغضبوا. نفس بشريه يا جماعه، ولكن النفس البشريه تحتاج لمن يذكر دائما. فلما غضبوا، سهيل بن عمرو كان حكيما، فنظر في وجوههم فرأى الغضب على وجوههم، فقال: إن كنتم غضابا فاغضبوا على أنفسكم، لا تغضبوا على عمر. شوف الحكمة بقى، تغضبوا على إيه؟ اغضب على نفسك أنت وهو. ما لكم غضاب، ما لكم غضاب، لقد جاءنا النبي محمد. فدعاهم ودعيتم للإسلام، فسبقوا وتأخرتم، فكيف بكم إن جئتم يوم القيامة فسبقوكم إلى الجنة وأنتم تنتظرون. شوف الحكمة يا جماعة، دين عظيم لا يعرف سادة ولا عبيد، يقدم صاحب العمل صاحب التقوى. زعلانين ليه؟ بلال ده كنت انتوا اللي بتعذبوه لما دخل الإسلام، مش هو ده بلال العبد الضعيف ده؟ يوم ما جه محمد يدعو كان من السابقين للإسلام وكنتوا بتعذبوه فسبقكم. فدلوقتي عمر يقدمه وله أن يقدم. صهيب ده من الصهيب الرومي ده اللي جه مكة وكان عبدا رقيقا وبدأ يتاجر وكثر ماله، والنبي هاجر من مكة للمدينة، ويجي الصهيب بيهاجر عشان يوصل للنبي منعتوه، وقلتم يا صهيب لقد جئتنا صعلوقا فكثر مالك عندنا، واليوم تريد أن تهاجر إلى محمد بمالك، لا يكون لك ذلك. فقال لكم: خذوا مالي وخلوا سبيلي، فوافقتم وأخذتم كل ما يملك من أجل الإسلام حتى يفر بالدين. فلما وصل صهيب إلى المدينة استقبله النبي بالبشارة فقال: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، سبق. دلوقتي غضبانين ليه؟ يقدم، فيقدم أهل التقوى، أهل الورع، أهل العمل لهذا الدين. إذن التقوى هي أعلى الأنساب. فتتزوج زينب بنت جحش العربية القرشية الحرة من آل بيت النبي، تتزوج من خادم رسول الله زيد ابن حارث، وينزل القرآن فيها يوم أن ترددت كيف أتزوج أنا الحرة القرشية من خادم النبي، وكانت شديدة الجمال، فنزل القرآن يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. خلاص، هذا قضاء الله. فبكت وقالت أنزل الله في قرآنا سمعا وطاعة لله وسمعا وطاعة لرسول الله، وتزوجت. وهنا لنا وقفة يا جماعة مع صفات هذا الجيل. هذا الجيل الرباني كان سريع الاستجابة لمنهج الله، عندما يعلمون أن هذا الأمر حرام يجتنبوه. قضية الخمر مثلا، أول ما نزل فيها يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعه. الصحابة يا جماعة لما نزلت الآية دي معظمهم بيشرب الخمر، لم تحرم الخمر بعد، لسه مفيش حكم فيه، نزل الحكم ده بس في الأول. فجم الصحابة انقسموا قسمين، قسم قال مدام فيها اسم كبير نبعد عنها فبطلوا الخمر، قسم قال ايه مدام فيها منافع عادينا شغالين، نفوس بشرية لسه ما فيش أمر فاصل بالتحريم، إشارات وكل لبيب بالإشارة يفهم. في يوم من الأيام أحد الصحابة الذين يشربون الخمر شرب الخمر وداخل يصلي إمام بقومه في صلاة المغرب، طبعا شرب خمر، غاب عقله، اختلطت الآيات، فنزل الحكم الثاني في الخمر، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. خلي بالك من التدرج. فالجماعة اللي بيشربوا انقسموا إلى فريقين، فريق قال ما دام منعت في الصلاة يبقى خبيثة نبعد عنها مطلقا، فامتنع. شوف الإسلام إزاي بيضيق على الحرام، بيروض نفوس فطر. فريق قال نشربها في غير أوقات الصلاة، فكانوا يشربوا بعد صلاة العشاء. ومرت الأيام وارتفع منسوب الإيمان وانتقل النبي العدنان إلى المدينة مهاجرا، وعمر زعلان قوي على حال المسلمين اللي بيشربوا الخمر. عمر بقى يا جماعة الأمة دي محتاجة رجال أمثال عمر، حريص على الدين، غيور على الدين، غيور على المسلمين، بيحب الإسلام والمسلمين. فقال عمر يا رب يا رب أنزل قولا فصلا في الخمر. عمر زعلان على الأمة دي، حريص على الأمة دي. فنزلت آية المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فاجتنبوه دي أعلى مراتب التحريم. إيه اللي حصل يا جماعة من الرعيل ده؟ نزل التحريم اهو. يقول عبد الله بن مسعود، شوف الاستجابة السريعة بقى، فرأينا شوارع المدينة تحولت إلى لجة أي إلى بحر من كثرة سكب الخمور في الطرقات، بمجرد ما نزلت الآية حرام خلاص ما فيش تردد. مش احنا يا جماعة الدخان حرام، المدخن بتسأسأ ليه؟ بنقول لك حرام، انت بتسأسأ ليه؟ هذا حرام، استجب وقل سمعا وطاعة. يقعد يختلق لك المعاذير، اصلي مش قادر، اصلي مش عارف ايه. ده بنقول لك الخمر اللي كانت عادة من عادات العرب، بس الايمان بقى يا جماعة المحرك يصنع المعجزات. بمجرد ما يعرف ان ده حرام خلاص مفيش تردد، يدوس الحرام برجليه. ليه؟ لربما يموت وهو مصر على الحرام. يقابل ربنا ازاي؟ بالله عليك يا مدخن، تخيل جالك ملك الموت وانت بتدخن، تقابل ربك ازاي؟ تقابل ربك ازاي؟ مصيبة يا جماعة والله. هل انت وانت بتنام في ظلام الليل تؤمل ان تستيقظ الغد؟ الحق نفسك، بنقول لك حرام خلاص. استجابة الرعيل يا جماعة اللي رباه النبي، حرام خلاص، حرام حرام، مش ممكن يقربوا منه. ده يا جماعة من عظمة هذا الرعيل كانوا يطرقون 70 بابا من الحلال مخافة الوقوع في باب واحد من الحرام. شو الورع؟ هيقول لك الدخان مكروه مش حرام. ماشي يا سيدي، مكروه مكروه. علبة الدخان فيها كم سيجارة؟ 17. الله يبارك لك، هي فيها 20 وفيها 20 و20، 17. المدخن بيشرب على الأقل علبة في اليوم، يعني بيرتكب 17 مكروه في اليوم. بالله عليكم 17 مكروه، ما يعملش حرام واحد؟ سبحان الله، ده مش 17 مكروه بس، ده السجارة نفسها فيها كم نفس داخل وخارج. هنقول مكروه السجارة الواحدة، ادي مكروه، مكروه تاني، عد بقى في السجارة الواحدة انفاسك اللي داخلة وخارجة بالمكروه دي، يلي بتقول مكروه، هناخد بكلامك انه مكروه. ما نعملش حرام واحد في اليوم، سبحان الله. بتجيب علبة الدخان بكام؟
4 أيورو.
لو دلوقتي يا جماعة وانا قاعد جنبكم كده طلعت 4 أيورو او 5 أيورو وجبت الولعة وولعت فيها، هتقولوا علي ايه؟ اقول قولها
مجنون.
انا مجنون؟ اللي بيدخن الله يبقى. ايوه اعدل كده. هنقول مجنون، ده بيولع في المال في الفلوس. طب اللي بيدخن بيعمل ايه؟ بيولع في الفلوس. ويريته ولع، يمكن انا مولع 5 يورو ولعت الفلوس بس، انما انت بتولع في الفلوس، بتولع في جثتك كمان، بتولع في صحتك وبتحرق صحتك وبتدمر من حولك وبتفسد في البيئه، سبحان الله. ففارق بيننا وبينهم، عشان تعرفوا يا جماعه ليه هم سادوا واحنا تخلفنا، ليه هم قادوا واحنا ابتعدنا. هي دي يا جماعه قضيه الاستجابه للمنهج. هم كانوا موقفين مع منهج، مع قران وسنه، غايتهم وهدفهم مرضات مين؟ الله بس خلاص. حرام حرام، مكروه مكروه، نبعد عنه تماما. فهذا هو الفارق. فتيجي زينب هتتردد؟ لا ما تتردديش، ده دستور إلهي، ده منهاج رباني. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. خلاص، سمعا وطاعة لله، سمعا وطاعة لرسول الله. وتزوجت زينب من خادم النبي، يا الله، لحكمة ربانية. ولم تستقم المعيشة بينهما، لقضاء الله وقدره لحكم. الحياة مش نافع بينه. أيوة تروح نزل آيات تحريم التبني. ما فيش تبني في الإسلام. ادعوهم لآبائهم يا محمد. ما فيش تبني في الإسلام. من اليوم زيد اسمه زيد ابن حارث. ما هو زيد ابن محمد وليس ابنك ولكن خادمك صاحبك، إنما ابنك لا. طيب حرمنا التبني، وعشان يتأكد التحريم ابدأ بنفسك يا محمد. ازاي؟ لو ابنك زيد ما ينفعش تتزوج طليقته، صح؟ زيد حياته مع زينب مستحيلة. فتنزل الآية: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. الله أكبر، تتزوجها. ده مين اللي زوج؟ الله. أي تزوجها نبي بلا شهود. مين اللي زوجه؟ وهذه من خصوصيات النبي، له أن يتزوج بغير شهود. فزوج بزينب من فوق السبع الطباق، ولذلك دي كانت مفخرة لزينب، كانت تقول تزوجني النبي من فوق السبع الطباق. آية. والغريب يا جماعة، شوف الإسلام بقى، شوف المكافآت اللي جاية بقى. يقول لك زيد هنكرمه. هنكرمه ازاي؟ ده احنا هنخلي اللي يقول اسمه ياخد 30 حسنة. شوف التكريم الإلهي بقى. 30. أيوة، مش النبي قال لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني اللي بيقرأ حرف من القرآن لي كم حسنة؟ 10. فلما قضى زيد منها وطرا. زيد زين ويه ودال، كم حرف دول؟ ومن القرآن. يبقى أنت كل ما تقول اسم زيد ابن حارثة تاخد كم حسنة؟ سبحان الله العظيم. شوف التكريم لله يا جماعة. الإسلام لا يغفل من خدمه. اللي يخدم الإسلام يرفعه الله. أنت كنت خادم للنبي يا زيد؟ أيوة. أبشر، كلما قرأ القرآن ومر ذكرك في القرآن يؤجر من قرأ اسمك. يا الله، شوف يا جماعة التكريم بقى، شوف التكريم. ولم يذكر اسم زينب، ولكن ذكر اسم مين؟ بل لم يذكر اسم الصديق رضي الله عنه في القرآن. ذكر بالضمير ثاني اثنين إذ هما في الغار، إنما زيد لا لا لا، أنت ليك منزلة تانية عند ربك. فلما قضى زيد منها وطرا، مع أن الصديق أعلى مقاما من مين؟ من زيد، ولكن الشاهد أن القرآن يكرم من خدمه. ده كان خادم النبي، لا هنكرمه هنعوضه عن التبني، لا هنعوضه، ده اسمه هيذكر في القرآن، وكل من مر بالآية وقرأ اسمه يؤجر على قراءته لاسمه، لأنه آية، آية من القرآن. فتزوج النبي بزينب بأمر السماء، بأمر الله تعالى، لإبطال عادة التبني. يبقى التبني حرام. طب يا عم الشيخ، طب أنا ما بخلفش وعايز أتبنى ولد. لا، ما تتبنهوش، ممكن تربيه، ممكن تكفله، لكن لا ينسب إلى اسمك، هذا حرام. يسمى باسم أبيه، ما تسموش على اسمك أنت، هذا ليس ابنه، لكن اكفله ماشي، ارعاه ماشي، انفق عليه ماشي، إنما تديله اسمك مش ماشي، حرام. حرام تسميه على اسمك. هيتربى في بيتي، طب هيكبر يخش على زوجتي وولادي، ولو جات لي بنت ولا حاجة، هنا بنقول لك إذا أخذته طفلا رضيعا زوجتك ترضعه، فلما ترضعه هيبقى ابنها من الرعوة ويدخل بيتك عادي. إنه ابنها من الرضاعة، إنما لو كان كبيرا في حرمات ما ينفعش بقى يدخل وإيه ويخرج حرمات، يبقى كفله ماشي. قال النبي أنا وكافل اليتيم كهتين في الجنة، وأشار بالسبابة والوسطى كناية عن القرب. فتزوج النبي بأمر الله تعالى زينب بنت جحش، وهذا في مضمار إبطال عادة التبني. يقول أنس لما انقضت عدة زينب، أي بعد أن فارقها زيد بالطلاق، الحياة استحالت بينهما، وعندما تستحيل الحياة بين زوجين يقول الله تعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، فالطلاق تشريع. ولذلك نسمع البعض يقولون إن أبغض الحلال عند الله الطلاق، هذا كما قال أهل العلم حديث ضعيف لا يصح عن النبي. والدليل كيف يشرع الله تعالى الطلاق ويكون إليه بغيضا، بل بالعكس في كثير من الأحيان يكون الطلاق هو المخرج، مادام وصلنا لطريق مسدود خلاص، وعاشرهن بالمعروف أو فارقهن بالمعروف، حياتنا ما تنفعش مع بعض، ما ينفعش نظلم بقى. يا بنت الناس أنت طالق، وإن كان لك حق علي خذيه، لي حق عندك أخذه بالتراضي، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. فلما اعتدت زينب رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد، الله أكبر، شوف عظمة الإسلام يا جماعة، ده زيد طلقها وهو اللي هيروح يخطبها للنبي، الله ايه ده، هيروح يذكرها للنبي، ازاي الكلام ده يا جماعة؟ ما هو ده الإسلام يا جماعة، يعلم أصحابه ترك الضغائن، عايز نفوس بناء رجال، صناعة الرجال صناعة غالية غالية، رجال ده احنا يا جماعة في أي سوء تفاهم يا على حالنا يا على حالنا، تلويلي بوزك تكشر في وشي ويمكن تغتابني تكلم عني، ليه ده كله؟ عشان سوء تفاهم؟ وارد نختلف ونزعل من بعض، وارد ازعقلك مرة وازعقلي مرتين، وارد، بس القلوب لا تختلف. اسلام علمنا كده يا جماعة. مشكلتنا يا جماعة النفس مشكلة، ازاي أعامل إخواني بالإسلام؟ دي محتاجة جهد، محتاجة ترويض للنفس، محتاجة تربية، محتاجة منهجية، محتاجة عودة للقرآن، عودة للسنة، مطالعة لسيرة النبي، لسيرة الرعيل الأول من الصحابة، العظماء دول يا جماعة اللي رباهم النبي. اذهب إليها يا زيد، الله أكبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد فاذكرها علي، قلها للنبي، خلاص بقيت زوجة للنبي، يجب أمر السماء خلاص. قال فانطلق زيد حتى أتاه وهي تخمر عجينها، تعمل الخبيز العيش والخبز. قال فلما رأيتها عظمت في صدري، برضو نفوس برضو، لأن كان في مشاكل مستمرة بينهما، حتى ما أستطيع أن أنظر إليها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها، فوليتها ظهري. أدب برضو يا جماعة، خلاص ما بقتش زوجة لك، فأعطاها ظهرها. ونقصت على عقبي فقلت يا زينب أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك. النبي اتكلم في أمرك إنك هتكوني زوجة للنبي. شوف عظمة زينب بقى يا جماعة رضي الله عنها. قالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامر ربي، أي أستخير الله. تستخيرين الله من أجل الزواج من محمد بن عبد الله من رسول الله؟ نعم. لماذا يا زينب؟ هي تخشى أن تعذب بسبب النبي، تخشى أن تؤذي النبي فتعذب. النبي لا يراد، ولكنها تخشى على نفسها. أستخير، صلاة الاستخارة، حتى أوامر ربي. فقامت إلى مسجدها، والمسجد هو موضع السجود، موضع السجود. المرأة لها في بيتها مكان للصلاة تصلي فيه، ومعلوم أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، إلا من أجل طلب العلم، إلا من أجل طلب العلم. فإن كان زوجها يتمكن من تعليمها العلم فالأولى ألا تخرج من بيته، فإن لم يتمكن تخرج تتعلم العلم الراشد. طب زوجها يعلمها ولكنها طلبت أن تأتي المسجد، قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم لا تمنع إماء الله مساجد الله. طلبت تروح المسجد ما تمنعهاش، ده كلام النبي. فدخلت زينب إلى مسجدها، إلى موضع السجود، المصلى بتاعها في البيت، ونزل القرآن، نزلت بقى الآية. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، خلاص الزواج جيب أمر إيه؟ الله. خلاص. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير إذن. كيف يستأذن وهي زوجته؟ الزواج تم خلاص، من اللي زوجه؟ الله. خلاص فيش استئذان، دي زوجة. الله أكبر. قال فقال ولقد رأيتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعمنا الخبز واللحم. يا سلام، وكانت أعظم وليمة أولمها النبي في زواج زين، ذبح شاة وقعدوا يأكلوا لحم لما شبعوا في وليمة زينب صلى الله عليه وسلم. أطعمنا الخبز واللحم حين امتد النهار، أي بزى. فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام، في بيت النبي. وطبعا ده كان بإذن النبي يا جماعة، طبعا ده عايز برضو إيه؟ زواج، لسه قاعدين كانوا لسه قاعدين، خلصوا بقى يلا. ولكن النبي كان حييا صلى الله عليه وسلم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يتتبع حجر نسائه يسلم عليهن. السنة يا جماعة يروح لكل زوجة يسلم إيه؟ عليها. شوف يا جماعة الرحمة في معاملة الزوجات، نكلم الأزواج اتقوا الله في الزوجات، وقولوا لهن اتقوا الله في الأزواج. ويقولن يا رسول الله كيف وجدت أهلك. شوف يا جماعة العظمة دي، كيف وجدت أهلك؟ زينب كيف حالها؟ نفوس يا جماعة تربت صح، نفوس كانت خالصة لله. قال فما أدري أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أخبرني أنا. الناس عاملين يتكلموا داخل البيت فجأة، مش عارف هو اللي قال لي أنهم خرجوا ولا أنا قلت له. قال فانطلق حتى دخل البيت فذهبت أدخل معه فألقى الستر بيني وبينه. يا أنس، في دلوقتي آيات نزلت في الحجاب، ممنوع بقى تخش حجرة النبي كده إلا باستئذان. كان الأول، لكن الله تعالى يا جماعة لا يستحي من الحق، ده بيت النبي، ده بيت النبي، يبدأ يحط بقى إيه أداب. كان الأول أي حد يخش، دلوقتي لا، في أداب. ما تدخلش حجرة النبي إلا إذا أذن لك النبي، إلا إذا أذن لك النبي. لدرجة يا جماعة كان بعض الأعراب يجوا يروحوا للنبي كده ويندهوله، يا محمد أخرج إلينا، يا محمد ده النبي يا جماعة. فنزلت سورة الحجرات تعلم الأمة الأدب مع سيد الأمة صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، لا الآية بتقول سورة الحجرات، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ما هو زي فلان اللي تنتجوا باسمه، يا فلان ده النبي، ده القرآن الكريم لما يخاطب النبي يقول له يا أيها النبي يا أيها الرسول، تيجوا انتوا تقولوا يا محمد. يا الله شوف الأدب يا جماعة. واوعوا ترفعوا أصواتكم على صوت النبي، لدرجة أن الصديق وعمر بعد نزول آيات الحجرات دي يا جماعة كان إذا جلس في مجلس النبي وأراد أحدهم أن يحدث الآخر يكلمه كأخي الصرار، ولما يجي يكلم النبي يهمس خايف لصوته يرتفع في حضرة النبي، لدرجة أن النبي بعدها كان إذا كلم الصديق وعمر يستفهمهما، ما بيسمعش كلامه، كل ما يتكلم وقر مع النبي صوته خفيف. لما النبي استفسر بتقول إيه؟ ارفع صوتك، سبحان الله، خايف لا يرفع صوته على النبي. وإحنا دلوقتي ما شاء الله بنتطور على سنة النبي ونخالف النبي ونعترض على أحكام النبي ونتصلوا على النبي. يا جماعة دي أداب أداب أداب. فنزلت يا جماعة آيات الحجاب، يا أنس أنت الخير، لكن ما تدخلش في ستر دلوقتي، يبقى استأذن أو أنا أذن لك. الله أكبر. قال: فانطلق حتى دخل البيت فذهبت أدخل معه فألقى الستر بيني وبينه ونزل الحجاب، أي آيات الحجاب. قال: ووعظ القوم بما وعظوا به. زاد ابن رافع في حديثه: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، الآيات إلى قوله تعالى: والله لا يستحيي من الحق. الله أكبر. أداب لهذه الأمة مع سيد الأمة محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. وللحديث بقية إن كان في العمر بقية. اللهم تقبل منا صالح أعمالنا، اللهم تقبل منا صالح أعمالنا، اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا، ردنا إلى القرآن ردا جميلا، ردنا إلى سنة نبينا ردا جميلا. اللهم أدبنا بأدب القرآن وخلقنا بأخلاق النبي العدنان، ونسألك الفردوس الأعلى من الجنان برحمتك يا الله يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.